أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. التعليق السادس على هذا التفسير الذي يقول بأن الوجوب الكفائي متوجه إلى مجموع المكلفين بما هم مجموع، يعني بشرط انضمام بعضهم إلى بعض، كما لو أن حجرا ثقيلا لا يستطيع أن يحركه إلا عشرة، فالوجوب هنا متوجه إلى العشرة مجتمعين بشرط انضمام بعضهم لبعض حتى ينجز العمل ويتحقق غرض المولى، بغير ذلك لا يتحقق. هذا هو الوجه الذي نحن في التعليق السادس، أن هذا الوجوب إذن سيكون وجوب عيني، هذا ليس وجوب كفائي، يجب عينا على هؤلاء العشرة أن يحركوا الحاجة، هذا ليس وجوب كفائي، وكل الكفائية ما متحقق. والكفائية ماذا تفترض؟ عنوانها مين؟ أن بعض إذا امتثل سقط عن الآخرين. زين، هذا الوجوب متوجه إلى تمام المكلفين، وكل المكلفين يجب أن ينضموا لكي ينجزوا العمل. زين، فمن هم الذين يسقط عنهم الامتثال حينئذ إذا كل المكلفين مجموع مخاطبين بإنجاز هذا العمل، فلا يوجد غيرهم حتى يسقط عنهم الامتثال، فهذا وجوب عيني على هؤلاء العشرة أن ينجزوا العمل بحسب المثال، مع تحفظنا على المثال ذكرنا بالدرس السابق. فإذا هذا وجوب عيني، ويترشح من هذا الوجوب العيني على المجموع وجوب على كل فرد فرد أن يسعى للاشتراك مع الآخرين لكي ينجزوا العمل، هذا ليس وجوبا كفائيا وما متحقق بمعنى الكفائية. إذن ستة، إن هذا الوجوب في الحقيقة عيني على المجموع، يجب على المجموع عينا أن ينجزوا العمل، ويترشح منه وجوب على مقدمته، حيث يجب على كل واحد منهم الاشتراك مع الآخرين في إنجاز العمل، فإن لم يستجب الآخرون سقط التكليف عند عدم اكتمال العدم لعدم القدرة، كاشتراط وجوب الجمعة مثلا، أداء صلاة الجمعة مشروط باجتماع خمسة إلا يجتمعون خمسة، يجب أن ينضم بعضهم إلى بعض لكي يتحقق الامتثال، فهذا الوجوب يترشح منه على كل واحد أن يسعى إلى محل إقامة الجمعة، يسعى إلى، فإن جاء الخمسة وفيهم إمام يخطب أقيمة الجمعة، ما اكتمل العدد سقط الوجوب، لكن ويجب على كل واحد أن يذهب إلى محل إقامة صلاة الجمعة، فكل واحد يؤدي دوره ضمن المجموع. لذلك قلنا كأداء صلاة الجمعة المشروط باجتماع خمسة، يجب فيهم الاجتماع والمجموع، فيهم إمام يخطب، فعلى أحد المؤمنين أن يتوجهوا إلى محل إقامتها لكي يكتمل العدد، فإن لم يجتمع خمسة مع الإمام سقط الوجوب. يمكن، قلنا في الدرس السابق، يمكن تصور الكفائية بأن هذا العمل ما يحتاج المجموع كله حتى ينجز، وعندما يتنجز العمل ببعضهم، كما افترض مثال الحجر الذي ذكر، هذول العشرة اللي يحركون الحجر نفترضهم مو كل العدد، عشرة يتحقق بهم تحريك الحجر، فالزائد عن العشرة يسقط عنهم الامتثال، لأن هؤلاء العشرة اجتمعوا وحركوا الحجر وتحقق غرض المولى، فإذا هؤلاء الآخرون اللي زادوا عن العشرة يسقط عنهم التكليف. فإذا يمكن تصور الكفائية، نعم الآن تصورت الكفائية، لكن خرجت عن فرض هذا التفسير. هذا التفسير يقول أن المجموع الذي يقوم به الفعل هو مجموع كل المكلفين، أما الآن تفترضت العشرة بعض المكلفين، فقدرت تصور الكفائية صحيح، لكنك خرجت عن مفروض الوجه. الوجه يقول أن المخاطب بالتكليف مجموع المكلفين، كل المكلفين وليس بعضهم، فإذا هذه المحاولة أيضا لا تنفع، نفعت في تقريب الكفائية لكنها خرجت عن فرض الوجه. لذلك قلنا نعم يمكن تصور الكفائية بما قربناه، فيما إذا كان المجموع المطلوب لإنجاز العمل لا يمثل كل المكلفين كعشرة من مئة، عشرة يستطيعون تحريك الحجر والمكلفين مئة، فإذا العشرة اجتمعوا وحركوا الحجر سقط التكليف عن التسعين. صح، الآن قربت الكفائية لكن خرجت عن فرض هذا التفسير الرابع اللي يقول أن موضوع التكليف اللي يتعلق به يتوجه للخطاب هم مجموع المكلفين وليس بعضهم. الآن ينبع سؤال أو ينشأ سؤال، وهو أنه سلمنا هذا الوجوب عيني، لكن هل هو وجوب مطلق أم مشروط؟ هذا الوجوب العيني هل هو مشروط بمساعدة الآخرين؟ فلو لم يساعد الآخرون سقط الوجوب، لولا الوجوب هذا مطلق غير مشروط بمساعدة الآخرين. كل من الاحتمالين فيه إشكال. إن قلت أن الوجوب مطلق هذا غير مشروط بمساعدة الآخرين، وهذا فرض غير محتمل، لأنه الواحد وحده من دون مساعدة الآخرين ما يستطيع إنجاز العمل. فأن توجه التكليف هكذا مطلق إلى كل مكلف غير مشروط بمساعدة الآخرين، هذا ما له معنى، لأن أنت تفترض أن هذا العمل ما يتحقق، ما يمكن إنجازه إلا بمجموعهم، فتقول الوجوب مطلق، كل واحد عليه أن يقوم بتحريك الحجر، هذا اللغو، هذا لما ما يقدر يعجز إلا المجموع يا الله يقدرون. فإذا أن تقول أن الوجوب مطلق مشكل، أن تقول أن الوجوب مشروط، الوجوب مشروط بمساعدة الآخرين، فإذا لم يساعد الآخرون سقط الوجوب، إذن معنى إذا عصوا الجميع ولم يأتي أحد ويشارك في رفع الحجر سقط الوجوب عن الجميع، لأن وين العصيان إذن؟ لأن إذا هذا ما حضر أو هذا ما حضر حينئذ يسقط الوجوب عنها، لأن الوجوب مشروط بمساعدة الآخرين. فإذا عصى بعض الآخرين ولم يأتي للمشاركة في دفع الحجر في رفع الحجر وتحريكه، فحينئذ سقط الوجوب عنه. فلا يحتمل أن يكون الوجوب مطلق ولا مشروط. إذن ما هو؟ ما هي النتيجة؟ لا مطلق لا مشروط، فهذا الوجوب ما هو؟ هذا إذن إشكال نحاول أن نفكر فيه. وهل هذا الوجوب العيني مشروط بمساعدة الآخرين أم لا؟ لم يتعرض في حدود المصادر التي أرجع لها، لم يتعرض أحد لهذا المطلب هنا، لكن صاحب العناية السيد فيروزابادي تعرض لهذا، ما أدري بمناسبة ماذا، لأنه تعلمون وشرح كفاية، يعني ليس فيه سعة بالبحث وبسط بالكلام كتقريرات البحث الخارج، لكنه أحاط هذا الإشكال بعناية عند التفاتات أكيد جيدة يستفاد منها. قال صاحب العناية: إن كان عينيا مشروطا بمساعدة البقية، إذا افترضنا هذا واجب مشروط، فيلزمه أن لا يعاقبوا أصلا فيما إذا لم يأتوا به جميعا. فمعنى ما حد راح يكون عاصي ولا آثم، لأن كل واحد نقول ليش ما حركت، قال ما الوجوب مشروط عليه بمساعدة الآخرين والآخرين ما حضروا، وأنت الآخرين ليش ما حركت الحجر، قالوا الوجوب علينا مشروط بحضور الآخرين، ما أجوا الآخرين. فإذا لو عصى الجميع ولم يأتي أحد، كل الجميع ما راح يكون عاصين، لأن شرط الوجوب ما متحقق وهو مساعدة الآخرين. إن كان عينيا مشروطا بمساعدة البقية فيلزمه أن لا يعاقبوا أصلا فيما إذا لم يأتوا به جميعا، لعدم فعلية شرط التكليف في حق واحد منهم، مع أنهم يستحقون العقاب جميعا، هذا ثابت بخصائص وجوب الكفائي متفقين عليه، أن إذا الجميع ما امتثلوا يعاقب الجميع. والآن بمقتضى هذا تقول الوجوب مشروط، هذا معنى ما يعاقب أحد، يعني كل واحد يقول شرط الواجب ما موجود عندي. زين، وإن كان عينيا مطلقا، تقول زين نقول هذا وجوب عيني مطلق غير مشروط بمساعدة الآخرين، فيلزمه وجوب الامتثال لكل واحد منه، وإن لم يساعده الباقون، وجوب مطلق غير مشروط بمساعدة الآخرين، يعني كل واحد معناه يجب عليه تحريك الحجر، وأنت تفترض أن الحجر ما يتحرك إلا بانضمام عشرة إلى بعضهم، فما معنى تكليف كل واحد بوجوب مطلق أن يحرك الحجر، هذا اللغو. وإن كان عينيا مطلقا فيلزمه وجوب الامتثال لكل واحد منهم، وإن لم يساعده الباقون، ولو بإعمال قوته مهما أمكن، مع أن ذلك لغو جدا بعد فرض عدم تمكنه وحده من رفع الحجر الثقيل إلا باجتماع الكون، فشون تكلف هذا وحده بأن يحرك الحجر؟ فلا الوجوب هذا مشروط ولا مطلق. إذن شنو النتيجة؟ ما هو ذو؟ قال: والحق في دفع الإشكال أن يقال أنه واجب عيني مطلق، نعم مطلق غير مشروط من مساعدة في لسان الدليل، لكن قال مشروط عقلا بمساعدة البقية. الحكم الشرعي مطلق، يجب عليك تحريك الحجر وأنت يجب عليك تحريك الحجر وأنت، لكن العقل يحكم بأنه هذا غير قادر على أن يحرك الحجر لوحده، فحينئذ هذا الشرط، هذا شرط عقلي وليس، يريد يحافظ، شنو غرضه بهذا؟ يريد يحافظ على أنه لو لم يساعد الآخرون ولم يشارك الآخرون يبقى الوجوب على هذا الشخص، لأن الوجوب الشرعي مطلق غير مشروط بشيء، فلما ما يجي الآخرون وما يساعد الآخرون الوجوب الشرعي باقي، لأن الوجوب مطلق غير مشروط بشيء. يريد يثبت أن الحكم الشرعي باقي والوجوب ثابت في عهدة المكلف، وإن لم يلتزم الآخرون ولم يشارك الآخرون فالشرط جعل عقلي، إذا هذا الشرط ما تحقق الوجوب الشرعي ماضي، لأن الوجوب الشرعي غير مشروط بشيء. هكذا يتخلص من الإشكال. والحق في دفع الإشكال أن يقال أنه واجب عيني مطلق في لسان الدليل، مشروط عقلا بمساعدة البقية نظرا إلى عدم حصول الامتثال بفعل أحدهم إن لم يساعده الباقون، فإن أتوا به جميعا أثيبوا جميعا، وإن لم يأتي به أحد منه فالتكليف وإن كان ساقطا عن الجميع لعدم فعلية الشرط العقلي، عدم القدرة في حق أحد منهم، ولكنهم يستحقون العقاب جميعا لتفويتهم الملاك بسوء الاختيار، إذ المفروض أن التكليف لم يكن مشروطا شرعا، شرعا هو مطلق، كي إذا انتفى الشرط الشرعي انتفى الملاك قطعا، بل كان مشروطا عقلا، وإلا شرعا الوجوب مطلق غير مشروط، ويترشح من هذا الوجوب وجوب مقدمات. فإذا ما لحق يعتذر بعدم تلبية الآخرين، أنت شنو علاقتك بتلبية الآخرين ومشاركته؟ أنت الوجوب الشرعي مطلق بالنسبة لك، صح إذا ما أجى الآخرون سقط عنك التكليف بحكم العقل لأنك تصبح غير قادر، لكنه الوجوب الشرعي باقي عليك حتى لو لم يحضر الآخر. فإذا عصى الجميع كلهم يعاقبون لأنهم عصوا الأمر الشرعي. هذا إذن محاولته لدفع الإشكال. فالوجوب إذن مطلق، مطلق من ناحية الدليل الشرعي لكنه مشروط عقلا. يمكن أن نقول في جواب هذا الإشكال بأن الوجوب مطلق غير مشروط، صح، لذا وجب على كل واحد منهم أن يهيئ المقدمات ويأتي بها ويسعى للامتثال ويبذل مشاركته ومساهمته، شوف ترشح من الوجوب على وجوب مقدماته، يسعى للحضور إلى جنب الحجر ويشارك في دفع الحجر، كل واحد يؤدي هذا تكليفه، هذا من حيث الوجوب. لكن الواجب، امتثال الواجب مشروط من ضمام الآخرين، فالوجوب مطلق، ويترشح من هذا الوجوب المطلق وجوب مقدماته، لكن الواجب هو المشروط بهذا. نظرت طبعا، وإن كان مسألة ربما خلافية، الحج، الحج مشروط بالاستطاعة، فلو استطاع شخص في غير أشهر الحج، في محرم، في شعبان استطاع، صار وجوب الحج الآن فعليا عليه، ولذلك يحرم عليه أن يضيع هذه الاستطاعة، يجب عليه أن يحفظ هذه الاستطاعة إلى موسم الحج، لكن الواجب مشروط بحلول الموسم، بحلول التاسع من ذي الحجة حتى يقف في عرفة والعاشر، هذا شرط الواجب وليس شرط الوجوب. شرط الوجوب الاستطاعة وقد تحققت، لكن الواجب مشروط، فيمكن أن يكون هذا أيضا وجه للحل، بأن هذا شرط الانضمام، هذا ليس شرطا للوجوب، الوجوب مطلق وفعلي وثابت في حقه، لكن هذا الانضمام بعضهم إلى بعض هذا شرط الواجب. لما نأتي نريد أن نمتثل الواجب نرى شرط الواجب موجود، موجودين الآخرين كلهم جاءوا وامتثلوا، نحرك الحجر، ما جاءوا سقط. هذا شرط الواجب وليس شرط الوجوب، وإلا الوجوب مطلق. ويترشح من هذا الوجوب المطلق قلنا أمور، من ضمنها وجوب مقدماته بالنسبة للاستطاعة، يحرم يعني أن تضيع هذه الاستطاعة، يجب عليه حفظها إلى أن يحين الموسم ويقوم بالحج. أقول الوجوب مطلق غير مشروط، فنختار إذن الشق الأول بأن هذا الوجوب مطلق غير مشروط، لذا وجب، شوف ترشح من هذا الوجوب على مقدماته، لذا وجب على كل منهم الاتيان بمقدماته والسعي للامتثال وبذل المشاركة في إنجاز العمل. نفس الكلام في صلاة الجمعة، الوجوب مطلق، لكن شرط الواجب هو اجتماع خمسة أحدهم إمام، فلذلك يجب عليه أن يذهب ويسعى ويحضر في محل إقامة الجمعة. لكن لما نريد أن نمتثل الواجب ونصلي الجمعة نرى شرط الواجب موجود، خمسة يوجد مجتمعين أحدهم إمام يخطب أم لا، هذا شرط الواجب ليس شرط الوجوب. الوجوب إذن مطلق غير مشروط، لذا وجب على كل منهم الاتيان بمقدماته والسعي للامتثال وبذل المشاركة في إنجاز العمل من دون انتظار مساعدة الآخرين، غير مشروط لمساعدة الآخرين، لكن امتثال الواجب متوقف على امتثال الآخرين معه. هاي صح، لكي يحرك الحجر ويمتثل الواجب يحتاج إلى انضمام الآخر، ما انضم الآخرون سقط عنه. كالحج الذي يصير وجوبه فعليا بتحقق الاستطاعة ولو في غير أشهر الحج، لذا لا يجوز التفريط بها، لكن امتثال الواجب مشروط بحلول الموسم. هذا إذن الكلام في التفسير الرابع. شهيد الصدر قدس سره له تصوير آخر لهذا التفسير الرابع صوره، لكن حقيقة تصويره ليس للمجموع وإنما للجامع، لذلك نؤجل إلى بعض الوجوه الآتية. وأصل الفكرة موجودة في كلمات السيد الخوئي، لكنه صافها السيد الشهيد قدس سره على أنها صياغة ثانية لهذا التفسير الرابع، لكن لما تراها تتأمل بها هي ليست صياغة لما يفترض التفسير الرابع أن الوجوه متوجه إلى المجموع بما هو مجموع، لا، وإنما متوجه إلى الجامع، وهذا وجه آخر وهذا تفسير آخر يأتي إن شاء الله تعالى. التفسير الخامس أن يكون الوجوب متعلقا بجميع المكلفين على نحو العموم الاستغراقي، كل مكلف مخاطب على حدة بهذا التكليف، فنتيجته ماذا؟ وجود وجوبات متعددة بعدد المكلفين، والتكليف متوجه إلى كل بالغ عاقل جامع لشرائط التكليف. فيكون إذن من هذه الناحية كالوجوب العيني، الوجوب العيني هم هكذا متوجه إلى كل مكلف على حدة بغض النظر عن الآخرين. هذا الوجه الخامس اللي اختار جماعة من المحققين كالشيخ الأخون الشيخ الأصفهاني، سيد الشهيد الصدر قدس سره، سيد الحكيم الشيخ الفياض الله يعافيه ومت في عمره شريف إن شاء الله، هؤلاء اختاروا هذا على أنه الوجوب وجوب مأخوذ على نحو العموم الاستغراقي، وكل واحد من المكلفين مخاطب بهذا الوجوب. يمكن أن نقول أن هذا التفسير أوفق ولو في الجملة بظواهر الآيات الشريفة والأحاديث، يعني هذا موافق للنصوص الشرعية. أنت الآن لاحظ خطابات الوجوبات العينية وخطابات الوجوبات الكفائية، لا تجد فرقا بينهم. ما الفرق بين خطاب أقيموا الصلاة وخطاب أؤمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ هذا عيني وهذا كفائي، ما الفرق بين الخطابين؟ نفس اللسان ونفس الخطاب ونفس الجعل في ذمة كل مكلف مكلف. فإذن الخطاب الكفائي كالخطاب العيني موجه إلى كل المكلفين على نحو العموم الاستغراقي، يعني كل فرد مكلف بمعزل عن الآخر. هذا إذن كأنه موافق في الجملة لنصوص الواجبات الكفائية. فإذا التفسير الخامس أن يكون الوجوب متعلقا بجميع المكلفين على نحو العموم الاستغراقي. صار عندنا وجه للسيد القوي بالعموم البدلي، وصار وجه لهذا اللي انتهينا منه بالعموم المجموعي، وهذا وجه بالعموم الاستغراقي. وكأنهم كلهم في وجدانهم يرون أن الوجوب الكفائي هو موجه للجميع، لكنه على أي نحو؟ شوف تارة يقول عموم بدلي، يعني عموم بدلي يعني للجميع، يعني عموم مجموعي، يعني عموم استغراقي، يعني للجميع على نحو العموم الاستغراقي. ونتيجته وجود وجوبات متعددة بعددهم، أي أن التكليف متوجه إلى كل مكلف. وإلى هنا يكون كالوجوب العيني، الوجوب العيني هم كذلك. لأن ستسأل أنت إذن ما الفرق بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي إذا لسانهم واحد واثنين هم متوجهين إلى كل المكلفين، ونحن وجدانا نسلم على أنه يقسم الوجوب إلى وجوب عيني ووجوب كفائي وبينهما فرق ومائز. فإذا على هذا ما الفرق سيكون؟ نعم هذا إشكال يكون وجه، بس الآن نقرب هذا الوجه. وقد اختار هذا التفسير جماعة من المحققين كشيخ الأخوند وشيخ الأصفهاني والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر قدس الله أرواحهم جميعا والشيخ الفياض دام ظله الشريف. وهذا التفسير موافق في الجملة لظاهر نصوص الواجبات الكفائية، فإنها لا تختلف عن خطابات الواجبات العينية في توجه الخطاب إلى الجميع. فإن خطاب أقيم الصلاة لا يختلف عن خطاب أمره بالمعروف ونهوا عن المنكر، والوجدان قاض بأنهما متوجهان إلى جميع الأفراد. أي فرد عرفي الآن قل له اسمع هذا الخطاب واسمع هذا الخطاب، تجد فرقا بينهما؟ ويقول لا، أجد هذا موجه إلى جميع المكلفين وهذا موجه إلى جميع المكلفين. قال الشيخ الفياض ككلمة من كلمات هؤلاء الأعلام، قال إن الخطابات الكفائية كالخطابات العينية موجهة إلى طبيعي المكلف الجامع وهو المكلف البالغ العاقل القادر، ولا فرق بينهما من هذه الناحية. فإذا الإيراد الذي يقال هنا على العموم الاستغراقي بأنه لا يمكن الأخذ بظاهره وإلا لا يوجد فرق بين الواجب العيني والكفائي، هذا من لزوم ما لا يلزم. ومن قال لك احنا نريد فرق بين الواجب الكفائي والواجب العيني على مستوى الخطاب والجهل؟ ليكن ماكو فرق. فذن ليس إشكال أن بناء على هذا سوف لا يكون هناك فرق بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي، كلاهما متوجه إلى الجميع فردا فردا. وليكن، ولماذا نبحث عن الفرق هنا؟ يمكن أن يكون الفرق بينهما في موضع آخر، فهذا يسمون من لزوم ما لا يلزم. لذلك قلت فالإيراد على العموم الاستغراقي بأنه لا يمكن الأخذ بظاهره، هذا قاله السيد الخوي في بعض كلماته السابقة، قال لا يمكن الأخذ بظاهره، وإلا فلا فرق حينئذ بين الواجب الكفائي والواجب العيني من لزوم ما لا يلزم. وشين المعنى؟ ليكن من هذه الناحية هما واحد، صح، الفرق بينهما من جهة أخرى بعد كون ظاهر النصوص في الوجوبين متحدة. إذن هذا التفسير موافق لظواهر النصوص الشرعي. بعد أكثر من ذلك أن هذا التفسير له ما يبرره، لأنه غرض المولى تعلمون بالواجبات الكفائية متعلق بحصول هذا الفعل خارجا من دون ملاحظة صدور من أي فرد من أفراد المكلفين. فإذن من الطبيعي أن يوجه خطابه إلى جميع المكلفين، لأنه ما عنده فت قصد وغرض بأن يصدر من هذا المكلف أو ذاك، وكل المكلفين متساوون نسبة بالنسبة إلى هذا الفعل. المولى يريد هذا الميت يصلى عليه، غلط، من الذي يصلي عليه؟ هذا بيهم المولى، المهم صلاة تقع على هذا الميت. فإذا لماذا يخص أحدا دون آخر بالتكليف ما دام ما عنده فت غرض متعلق بأحد المكلفين؟ فإذن من الطبيعي أن يوجه الخطاب إلى الجميع ويقول لهم يا مكلفون أنا أريد هذا الميت يصلى عليه، من الذي يصلي عليه؟ هذا شأنكم. فإذا له ما يبرره العموم الاستغراقي، لأن كل المكلفين متساوون نسبة إلى هذا الفعل، فلماذا يخص أحدهم دون الآخر؟ فيتوجه التكليف إلى الجميع، وأي واحد يمتثل يكون. فإذا كما أن لهذا التفسير ما يبرره، فإن غرض المولى لم يتعلق بصدور الفعل من بعض دون بعض، وإنما غرضه تحقق هذا الفعل خارجا من أي مكلف كان، لأنهم متساوون نسبة أزاء هذا الواجب، فلا يمكن تعلقه ببعضهم دون بعض، سواء كان هذا البعض معينا أو غير معين كما في بعض التفسيرات السابقة، فلا بد أن يتوجه الوجوب إليهم جميعا على حد سواء. وهذا قلنا ما اتفقت عليه كل التفاسير الشوفية، كلها متفقة على أنه الخطاب متوجه للجميع، وإنما اختلفوا في نحو توجهه للجميع. شوف تفسير السيد الخوي قال على نحو العموم البدلي، يعني عموم يعني الجميع البدلي. الوجه الإجابة بعده قال على نحو العموم المجموعي، يعني إذن هو ملاحظ توجه للجميع، وهذا الوجه يقول عموم استغراق. فإذن هم متفقون على أن التكليف متوجه إلى الجميع. إذن هذا التفسير أولا موافق لظاهر النصوص الشرعية، ثانيا له ما يبرره، ثالثا يوجد ما يكشف عن هذا العموم وهو استحقاق العقوبة وترتب العصيان على كل المكلفين لو عصوا. هذا ماذا يكشف؟ معناه أن هذا الوجوب له نحو ارتباط بجميع المكلفين، لذلك لما لم يقم به أحد أثم الجميع. لماذا يأثم الجميع لو لم يكن التكليف متوجه إلى الجميع؟ فاستحقاق الجميع للعقوبة وترتب العصيان على تركهم، هذا معناه أن الوجوب مرتبط بهم جميعا، فهذا كاشف. إذن قلنا ويكشف عن هذا العموم، إذن كان نسأل ثلاث خطوات: أولا أنه موافق لظاهر النصوص، ثانيا له ما يبرره، ثالثا يوجد ما يكشف عنه ويكشف عن هذا العموم ما التزموا به من استحقاق الجميع للإثم. هاي جعلتوها من خصائص الوجوب الكفائي إذا لم يقم به البعض، وهذا يدل على نحو ارتباط وتعلق الوجوب بذمم الجميع، وإلا فلا موجب للإثم بدون تكليف. لماذا عد الجميع عاصي؟ ولماذا استحق الجميع العقوبة؟ هذا يكشف على أن الوجوب له نحو تعلق وارتباط بذمم الجميع. قال الأخنت في هذا المجال عن الوجوب الكفائي، قال: وله تعلق بكل واحد، لاحظ العموم الاستغراقي، بحيث هذا الوجه الكاشفي اللي عبرنا عنه ويكشف، بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا، وهكذا نذكر. فلماذا عقب؟ قال هذا يكشف في عبارة الأخنت، هذا معناه له نحو تعلق الوجوب الكفائي بالجميع. وهي الخصيصة اللي ذكرناها وقلنا يجب على كل تفسير أن يستوفي هذه الخصيصة. إذن لحد الآن كأنه المقتضي لهذا التفسير الخامس موجود: أولا موافق لظواهر الأحاديث الشريفة، ثانيا له ما يبرره، ثالثا يوجد ما يكشف عنه، فكأن المقتضي لهذا التفسير موجود، لكن يبدو يوجد مانع من أخذ به، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهر. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهر.